وصلنا الحديث الرافع مو كملنا الوجه الأول لتخريج الفتوى بصحة الصوم صوم المكره على استعمال المفطر وعدم بطلانه استنادا إلى حديث الرافع. الوجه الأول هو هذا اللي تقدمت الإشارة إلى وهو دعوى أن المرفوع هو مطلق الآثار في مقابل أن يكون المرفوع هو خصوص المؤاخذة، فيدعى أن المرفوع لا هو مطلق الآثار ولو باعتبار التمسك بالإطلاق مثلا. أكو عندهم فتقاعد أن حذف العموم أن حذف المتعلق يفيد شنو؟ يفيد العموم مثلا، واللي هو في روح التمسك بالإطلاق، أن مقتضى الإطلاق هو ماذا؟ هو عدم اختصاص. ليش يختص بماذا؟ بخصوص المؤاخذة، فيشمل جميع شنو؟ جميع ما يترتب على الفعل إذا صدر لا عن إكراه، فإذا صدر عن إكراه ترتفع كل هذه الآثار، ولا داعي لتخصيصها بخصوص شنو؟ بخصوص المؤاخذة. هذا هو ومن جملة الآثار تتمت كيفية الاستدلال، من جملة الآثار التي تترتب على استعمال المفطر لا عن إكراه شنو؟ وجوب شنو؟ وجوب القضاء. وجوب القضاء يترتب على أن يأكل لا عن إكراه، يعني عامدا عالما مختارا، إذا استعمل المفطر في نهار شهر رمضان من دون إكراه يترتب عليه وجوب القضاء، يترتب عليه بطلان، يرتفع وجوب القضاء بماذا؟ إذا صدر الفعل عن إكراه، فيرتفع وجوب القضاء يعني ماذا؟ يعني صحة الفعل وعدم وإجزاء وعدم وجوب القضاء، فيثبت المطلوب حينئذ بهذا. هذا الوجه الأول. هذا الوجه اللي يلاحظ عليه هو مسألة أنه هو أساسا هو مبني على افتراض التقدير في حديث الرافع. هذا الوجه مبني على افتراض أن هناك مقدر محذوف في حديث الرافع يكون هو المرفوع حقيقة. وقع الكلام بينهم أن المرفوع ما هو؟ هل هو المؤاخذة؟ نقدر مؤاخذة فقط أو نقدر شنو؟ جميع الآثار. بس هو مبني على افتراض وجود تقدير، والسر في هذا البناء على وجود ضرورة وجود تقدير هو هذا، هو أن الرفع بحسب ظاهر الحديث الشريف متوجه إلى نفس ما اضطر إليه المكلف وما استكره عليه. رفع عن أمتي شنو؟ ما اضطروا إليه، ما استكرهوا عليه، نفس ما، هذا هو الذي يتوجه إليه شنو؟ الرافع. وما استكرهوا عليه شنو؟ وهو الفعل، يعني الفعل الذي يقع موردا للإكراه. هذا الحديث يقول هذا الفعل مرفوع، هذا لا معنى له، لا معنى لرفع شنو؟ الفعل الخارجي المتحقق في الخارج. شو معنى أن الشارع يجي يرفع هذا الفعل الخارجي؟ فلذلك لابد أن يكون هناك مقدر يتوجه إليه الرافع، لأنه لا يمكن أن يتوجه الرافع بحسب الظاهر إلى ما استكره عليه أو ما اضطروا إليه أو إلى آخر الموجود في الحديث. فلابد من تقدير. والتقدير ما هو؟ هذا اللي قلنا وقع الخلاف أنه هل هو المؤاخذة أو هو شنو؟ أو هو جميع الآثار. بينما الظاهر هو أنه لا، يعني لا يتعين افتراض التقدير لتصحيح الحديث، لا يمكن أن لا نفترض التقدير وأن يكون الرفع متوجه إلى نفس ما استكرهوا عليه، نفس ما اضطروا إليه بلا تقدير. غاية الأمر أن نقول بأنه ما استكره عليه يتوجه إليه الرفع بوجوده التشريعي لا بوجوده الشنو؟ الخارجي. هذا أحد المباني في تفسير ماذا؟ في تفسير حديث الرافع، أن الرفع هو رفع للأمور المذكورة فيه لكن بوجوداتها التشريعية. ما معنى أن يرفع الفعل المضطر إليه أو المكره عليه يرفع في عالم التشريع؟ معنى أنه هو لا يقع موضوع لحكم شنو في الشريعة، أنه لا يقع حكم لموضوع، لا يقع موضوع لحكم في الشريعة من قبيل لا رهبانية في الإسلام. أن الرهبانية لا تقع موضوع لحكم شرعي في ماذا؟ في الإسلام. الرفع هذه الأمور بوجوداتها التشريعية هو يعني ماذا؟ كما قلنا يعني في الحقيقة هو أن هذه الأمور الفعل الذي يصدر عن إكراه هذا ليس موضوع لحكم شرعي وليس موضوع لحكم في عالم التشريع. في عالم التشريع هذا لم يقع موضوعا لحكم شرعي، اللي هو مآل في الحقيقة إلى نفي الحكم. بالنتيجة إذا لم يقع موضوع لحكم شرعي معناه انتفت الأحكام عنا. هذه الأحكام التي كانت ثابتة له وكان يقع موضوعا لها في عالم التشريع من دون إكراه، إذا صار إكراه عليها لا تقع موضوعا لتلك الشنو؟ لتلك الأحكام. مآله إلى ماذا؟ إلى رفع تلك الأحكام في الحقيقة فترتفع تلك الأحكام. وبذلك لا نحتاج إلى التقدير، ما نحتاج إلى تقدير. لماذا نقدر مؤاخذة أو جميع الأمور؟ لا، نقول أن هذه الأمور المذكورة في الحديث الشريف ما استكره عليه هو يتوجه إليه الرفع إليه بنفسه، لكن لا بوجوده الخارجي حتى تقول أنه لا معنى لرفع ما هو متحقق شنو في الخارج، وإنما يكون مرفوعا بوجوده التشريعي. وهذا همات قرين توية باعتبار أن الذي يتكلم بهذا الحديث هو المشرع، هو الشارع، ومن احتاج إلى تقدير. فهذا مبنى في تفسير حديث الراه، فهذا المبنى يبطل أصل هذا الوجه الأول للاستدلال، لأن قلنا أن الوجه الأول للاستدلال هو مبني على شنو؟ على افتراض تقدير وجود مقدر يكون هو المحذوف. صاحب الاستدلال بهذا الوجه يقول بأن المحذوف هو جميع الآثار، في مقابل من يقول بأن المقدر هو جميع الآثار، في مقابل من يقول أن المقدر هو خصوص المؤاخذة. هاي ملاحظة على هذا الوجه الأول. الملاحظة الثانية على هذا الوجه الأول أنه من قال بأن مثلا أن المرفوع هو جميع الآثار؟ لو بنينا على التقدير فلا قرينة معينة لكون المرفوع هو جميع ماذا؟ هو جميع الآثار، في مقابل أن يكون المرفوع هو خصوص المؤاخذة، كما لا قرينة على العكس. كما لا قرينة على العكس، يعني لا قرينة على أن المرفوع خصوص المؤاخذة في مقابل رفع جميع شنو؟ جميع الآثار. إذا انتهينا إلى النتيجة، يعني لا قرينة عين هذا ولا قرينة عين هذا، راح يصير الحديث مجمل من هذه الناحية، فلا بد فيه من الاقتصار شنو؟ كما نتعامل مع كل دليل مجمل، لا بد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من المرفوع هو شنو؟ هو خصوص المؤاخذة، فلا ينفع في الاستدلال. القدر المتيقن هو خصوص المؤاخذة. زين، ليش ماكو قرينة على أن يكون المرفوع خصوص المؤاخذة؟ ليش ماكو قرينة؟ لأنه الأمر ليس من قبيل حرمت عليكم أمهاتكم، ليس من هذا القبيل حرمت عليكم أمهاتكم. أقفت قرينة واضحة على أن المقدر هو شنو؟ ونكاح الأمهات. حرم عليكم الخمر مثلا، يحرم الخمر، أقف قرينة واضحة ما يمكن إنكارها في أن المقصود المقدر هو شنو؟ هو شرب الخمر. في محل الكلام كلا التقديرين مناسب، أن نقول المؤاخذة مرفوعة مناسب، جميع الآثار مرفوعة أيضا شنو؟ يعني كل منها مناسب. لا يمكن أن نقول بأن رفع خصوص المؤاخذة مناسب ورفع جميع الآثار ليس شنو؟ ليس مناسب، كل منهما مناسب. فلا قرينة تعين كون المرفوع هو خصوص المؤاخذة، هذا من جهة، كما لا قرينة تعين أن المرفوع هو جميع الآثار، لأن ما يعين ذلك كما أشرنا هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الإطلاق، هو التمسك بالإطلاق. التمسك بالإطلاق لإثبات أن المرفوع هو جميع الآثار، أن المرفوع هو جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة، هذا بإشكال لعله تقدم ذكره في حديث الرافع في الأصول. الإشكال هو هذا، يقول الإشكال بأنه الإطلاق ومقدمات الحكمة إنما يصح التمسك بها لنفي القيد المحتمل في المفهوم المحدد بذلك الكلام، يعني عندما يتحدد المفهوم ويتشخص المفهوم لذلك الكلام احنا نحتمل وجود قيد في ذلك المفهوم، يجي هنا دور الإطلاق ودور مقدمات الحكمة لنفي هذا القيد الزائد بعد تحديد وتشخيص المفهوم في كلام المتكلم. هذا هو دور الإطلاق ودور مقدمات الحكمة. وأما أن نستخدم مقدمات الحكمة وندعي الإطلاق لإثبات المفهوم الواسع عندما يتردد الأمر بينه وبين المفهوم شنو؟ المفهوم الضيق، هذا ليس دور مقدمات الحكمة. أنا عندي تردد المفهوم بين دائرة واسعة وبين دائرة شنو؟ ضيقة، خصوص المؤاخذة أو مطلق شنو؟ الآثار اللي تشمل حتى المؤاخذة. أنا عندي هذا متردد به، ما أدري أن المرفوع ما هو. أنا أستخدم الإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ لإثبات أن المفهوم هو الدائرة الوسيعة، ليس هو خصوص المؤاخذة وإنما هو جميع الآثار. هذا المهم مو شغل الإطلاق، هذا ليس وظيفة علم الإطلاق. إطلاق يقول من تقول أعتق رقبة مفهوم محدد مفهوم واضح التشك في أن الإيمان معتبر في الرقبة أو شنو أو ليس معتبر، فتستخدم الإطلاق ومقدمات الحكمة لنفي اعتبار هذا القيد المحتمل في محل الكلام. أنا ما قاعد أستخدم هذا، ما عندي مفهوم محدد أشك في ماذا؟ في تقييده بقيدين، واضح؟ ما عندي هيك شيء، وإنما أنا المفهوم أنا متردد به، هل المراد به هذا أو المراد به شنو؟ هذا. استخدام الإطلاق ومقدمات الحكمة لتشخيص الدائرة الوسيعة التي يتردد الأمر بينها وبين الدائرة الضيقة هذا ليس صحيحاً. وعلى هذا الأساس استشكل من استشكل بهذا الإشكال وهو سيد الشهيد قدس الله نفسه، استشكل في هذه القضية التي أشرنا إليها، وهي مسألة أن حذف المتعلق يفيد شنو؟ يفيد العموم، وأن يرجعه يفيد العموم شنو؟ عبارة عن التمسك بالإطلاق، عبارة عن التمسك شنو؟ التمسك بالإطلاق. عندما يقول لا تأكل المريض يقول لا تأكل، حذف المتعلق، شنو لا تأكل؟ تمسك بإطلاق لإثبات أن لا تأكل كل الأكلات، ما يختص هذا النهي بأكلة دون شنو؟ دون أكلة أخرى مثلا. إذن هو تمسك بالإطلاق، نفس الإشكال يجي به أن هذا تمسك بالإطلاق لإثبات دائرة وسيعة، المفهوم في دائرة وسيعة عندما يتردد الأمر بينه وبين دائرة شنو؟ أضيق منه. وهذا هو ليس دور مقدمات الحكمة، دور مقدمات الحكمة كما قلنا هو نفي القيد المحتمل بعد شنو؟ بعد الفراغ عن تحديد المفهوم وتشخيصه في كلام المتكلم واحتمال دخالة قيد فيه، فمقدمات الحكمة تنفي دخالة ذلك القيد. فإذن في المقام لا يوجد قرينة على أن المنفي هو خصوص المؤاخذة، كما لا قرينة على أن المنفي هو شنو؟ هو جميع الآثار، وبالتالي يكون الكلام مجمل ومع الإجمال لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، وبالتالي نصل إلى شنو؟ إلى نتيجة أن المرفوع هو خصوص المؤاخذة، لكن باب الأخذ القدر المتيقن ومن باب استظهار من الحديث، والنتيجة هو أن الوجه الأول لا يتم. مو الوجه الأول يدعي ماذا؟ أن الحديث يرفع جميع الآثار، واحد منها شنو؟ وجوب القضاء. هذه الملاحظة الثانية. طبعا هذه الملاحظة ماذا في حديث الرافع ذكرنا أنه أكو هناك جواب لها، هناك جواب ولو احتمال يطرح كاحتمال الجواب عن هذه الشبهة، عن هذه عن هذا هذا الكلام في محل الكلام وفي مسألة حذف المتعلق يفيد العموم. الجواب هو هذا، بأنه هذا كلام صحيح ووجيه، لكن من الممكن أن يكون هذا مورد للتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة مع المحافظة على دورها، وهي شنو؟ أنها تنفي القيد المحتمل بعد تحديد المفهوم، وذلك لأنه العرف ينظر إلى أمثال هذه القضية بأن الدائرة الضيقة هي بمثابة القيد. يفهم عرفا أن تخصيص الرافع بخصوص المؤاخذة أو تخصيص النهي عن الأكل في هذا المثال اللي مثلنا به بخصوص أكلة معينة، هذا بمثابة القيد، هذا بمثابة القيد. فيجي في حديث ماذا؟ مقدمات الحكمة، بأنه لو أراده لشنو؟ لبينه، وحيث أنه ما بين بمقتضى الإطلاق أنه شنو؟ أنه لا يريده. العرف يعتبر هذا تقييد عندما يقول لا تأكل، التقييد يكون بماذا؟ بتخصيصه بماذا؟ بأكلة معينة، هذا التقييد يعتبر عرفا. عندما يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، العرف يفهم أن تقييد الرفع بخصوص المؤاخذة، أن اختصاص الرفع بخصوص المؤاخذة هذا بمثابة التقييد في هذا الحديث. إذا كان بمثابة التقييد حينئذ يمكن استخدام مقدمات الحكمة لنفيه وإثبات ماذا؟ وإثبات كون الرفع هو المرفوع هو جميع الآثار. على كل حال احنا الملاحظة الأولية ثابتة على الوجه الأول، وهو أن هذا يتوقف على افتراض التقدير في حديث الرفع، وماكو ضرورة الجئنة إلى افتراض شنو؟ إلى افتراض التقدير. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لتصحيح الفتوى هو أن نلتزم بعدم التقدير، يعني نلتزم بالوجه المتقدم، وهو أن الرفع رفع لهذه الأمور المذكورة في الحديث، لكن بوجوداتها شنو؟ التشريعية. بوجود الفعل الذي تكره عليه هذا لم يقع موضوعا في الشريعة لحكم شنو؟ شرعي، كما كان واقعا لموضوع في الشريعة لأحكام شرعية وآثار شرعية مع عدم الإكراه. مع عدم الإكراه الفعل متى اضطر إلى وقع موضوعا لأحكام وآثار شرعية في الشريعة، عند الاضطرار إليه لا يقع موضوعا لتلك الأحكام اللي مرجعه كما قلنا إلى نفي تلك الأحكام. بناء على هذا الوجه، بناء على هذا الوجه اللي هو الوجوه، يعني الوجوه المحتملة جدا في حديث الرافع، بناء على هذا الوجه حينئذ يأتي هذا الوجه الثاني لتصحيح الفتوى، فيقال أن مقتضى إطلاق الحديث هو رفع تمام الآثار والأحكام، رفع تمام الآثار والأحكام. لماذا نخصه برفع بعض الآثار دون شنو؟ دون بعض آخر. هذا الحديث قاعد يقول أن الفعل الذي تكره عليه بوجوده، أنا أرفعه بوجوده التشريعي. وشو المعنى أن يرفعه بوجود التشريع؟ يعني أن هذا الفعل عندما يصدر عن إكراه لا يقع موضوعا في عالم التشريع، لا يقع موضوع الحكم الشرعي في عالم التشريع، ومقتضى إطلاقه أنه لا يقع موضوعا شنو؟ لكل الأحكام. يعني بمجرد أن يقع موضوع لحكم شرعي في عالم التشريع معناه أنه شنو؟ لم يرفع بوجوده التشريعي، لم يرفع بوجوده التشريعي. بعبارة أخرى أن ثبوت الحكم لهذا الموضوع هو وجود لهذا الموضوع، وجود تشريع لهذا الموضوع. ثبوت حكم آخر إليه هو وجود تشريعي آخر له في عالم التشريع، ثبوت حكم ثالث وهكذا. فإذا هو يتعدد وجوده التشريعي بعدد الأحكام الثابتة شنو له والمترتبة عليه. هذا الحديث يقول بأن هذا الموضوع أنا أرفعه بوجوده التشريعي، مقتضى إطلاقه هو أنه لا يقع في عالم التشريع موضوعا لأي حكم من الأحكام. وهذا معناه ماذا؟ أن المرفوع هو ماذا؟ وجميع الآثار، كل الأحكام التي تثبت لهذا الفعل عندما يصدر من دون إكراه تكون مرتفعة عندما يصدر شنو؟ مع الإكراه. فإذا صدر مع الإكراه لا يقع موضوعا لأي حكم وأثر شرعي في عالم التشريع، لما آل إلى نفي جميع الآثار وجميع الأحكام الشرعية المترتبة عليه. ولا داعي لتخصيص المرفوع بخصوص بعض الآثار وبعض الأحكام دون البعض الآخر. ومن جملة هذه الأحكام المترتبة هي عبارة عن وجوب القضاء، فيكون الحديث نافيا لوجوب القضاء. إذا نفى وجوب القضاء يثبت المطلوب، وهو ماذا؟ وهو صحة الفعل. هذا الوجه الثاني لتصحيح هذه الفتوى. زين، لكن الكلام يقع يعني ملاحظة على هذا الوجه الثاني، الكلام يقع في هذا، في أنه هل يكفينا لإثبات الفتوى لإثبات صحة الصوم وعدم بطلانه، هل يكفينا أن يكون المرفوع هو تمام الآثار؟ هذا يكفي، هذا أن يكون المرفوع هو تمام الآثار، سواء رفعنا تمام الآثار بهذا التقريب المبني على افتراض عدم وجود تقدير، أو رفعنا تمام الآثار بالتقريب الأول المبني على افتراض شنو؟ وجود تقدير، وأن المقدر هو تمام شنو؟ تمام الآثار. السؤال اللي يطرح هو هذا، أنه إذا التزمنا برفع تمام الآثار بالتقريب بالوجه الأول أو بالوجه شنو؟ الثاني، هذا هل يكفي لتصحيح الصوم أو لا يكفي لتصحيح الصوم؟ بعبارة أخرى أنه نسأل ما هو الحكم الشرعي المترتب على الفعل والذي إذا رفعناه بالحديث الشريف تثبت صحة الصوم وعدم وجوب شنو؟ وجوب القضاء. شنو هذا الحكم الشرعي؟ إذا رفعناه بحديث الراف رأسا تثبت شنو؟ أن الصوم صوم شنو؟ صوم صحيح. ما هو هذا الحكم الشرعي؟ حتى نقول بأنه بناء على رفع جميع الآثار هو هذا الحكم الشرعي، أيضا يرتفع من جملة الآثار، من آثار الفعل هو يرتفع، فإذا ارتفع تثبت صحة شنو؟ صحة الصوم وعدم بطلانه وعدم وجوب القضاء. ما هو هذا الحكم الشرعي؟ خب لأول وهلة يبدو أن الحكم الشرعي هو عبارة عن وجوب القضاء، هو وجوب القضاء، وجوب القضاء يترتب على الفعل، يترتب على الفعل إذا لم يصدر عن إكراه بلا إشكال. إذا أكل متعمدا شنو حكمه؟ يجب عليه القضاء. وعندما يأكل عن إكراه يرتفع هذا الأثر، يعني شي قلنا معنى الحديث هذا جميع الآثار ترتفع فيرتفع وجوب القضاء. وإذا ارتفع وجوب القضاء هذا معناه أن الصوم صحيح، أن الصوم مجزي وكافي، ما يحتاج إلى ماذا؟ ما يحتاج إلى القضاء. صح، لا نريد بها إلا الإجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء فيثبت الصحة. هذا هو الحكم الذي لرفعه بحديث الرفع تثبت الفتوى ويصح الصوم. يستفاد من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره عدم القناعة بهذا الكلام أو الإشكال في هذا الطرح، وذلك بهذا الشيء اللي يقول أن القضاء موضوعه ليس هو الفعل، القضاء موضوعه عدم الاتيان بالمأمور به في وقته، القضاء موضوعه فوت الواجب في وقته، هذا هو موضوع القضاء. موضوع القضاء هو عدم الاتيان بالمأمور به في وقته، فوت الواجب في وقته، ما شئت فعبر، ترك الواجب في وقته، هذا هو موضوع القضاء. هذا هو الشيء الذي يترتب عليه وجوب شنو؟ وجوب القضاء. إذا كان هذا الموضوع تعلق به الإكراه، كلامكم صحيح، يقول جدا صحيح وتام، لأنه عندنا حكم وهو وجوب القضاء ترتب على تفويت الواجب في وقته، فإذا أكره على تفويت الواجب على عدم الإتيان بالمأمور به في وقته يرتفع وجوب القضاء. ليش؟ لأنه ترك المأمور به في وقته من غير إكراه يترتب عليه وجوب شنو؟ قضاء، لأنه وجوب القضاء موضوعه هذا بحسب الفرض، ويترتب عليه شرعا. فإذا صدر عن إكراه ترك المأمور به في وقته عن إكراه، بحديث الرفع يرتفع ماذا؟ يرتفع هذا الأثر الشرعي. يقول إذا كان موضوع وجوب القضاء هذا فكلامكم صحيح، لكن الصحيح يقول أن موضوع وجوب القضاء، موضوع القضاء ليس هو أن الإكراه لم يتعلق بماذا؟ بترك المأمور به في وقته، وإنه تعلق بالفعل، والفعل الذي تعلق به الإكراه ليس هو الذي يترتب عليه وجوب شنو؟ وجوب القضاء. ما أدري واضحة الفكرة وصلت له بعدني؟ بعبارة أخرى كأنه يقول أن ما أكره عليه المكلف وهو الفعل ليس موضوعا لوجوب القضاء حتى يرتفع بحديث الرافع، وما هو موضوعا لوجوب القضاء وهو تفويت الواجب، ترك الواجب في وقته، ترك المأمور به في وقته، هذا لم يتعلق به شنو؟ الإكراه. إذن كيف يمكن أن نستدل بالحديث على ماذا؟ على صحة الصوم وارتفاع وجوب الإكراه. إنما يصح الاستدلال بالحديث الشريف إذا تعلق الإكراه بموضوع القضاء، بموضوع القضاء إذا تعلق الإكراه هذا كلام يكون متين، لكن الإكراه في معنى الكلام لا يتعلق بموضوع القضاء، يتعلق بالفعل، وأكرهه على الأكل، ما أكرهه على ترك المأمور به في شنو؟ في وقته، ما أكرهه على تفويت الواجب، وإنما أكرهه على الفعل. وما يهم أنه فات الواجب أو لا، هو ما ناظر إلى هذه القضية، أكرهه على الفعل. واضح الإشكال صار؟ زين. أول ملاحظة على هذا الكلام هو أنه من قال بأن وجوب القضاء ليس موضوعه الفعل نفسه؟ من هو؟ الظاهر من كثير من الروايات هو أن موضوع وجوب القضاء هو الفعل نفسه، هو نفس الفعل، هو نفس الفعل، لا عنوان تفويت، لا عنوان ترك المأمور به في وقته، لا كذا لا كذا. أصلا في الأدلة سنقرأ الروايات وهي كثيرة، يترتب وجوب القضاء صريحا على شنو؟ على الفعل نفسه، على الفعل نفسه. ما ندخل في التفاصيل الوقت معكم، هذه الملاحظة الأولية، وسنقرأ روايات كثيرة يترتب فيها وجوب القباح على نفس الفعل. ملاحظة ثانية، ولو تنزلنا وقلنا بأنه لا، وجوب القضاء لا يترتب على نفس الفعل، يترتب على الإفطار كما ورد في كثير من الروايات أيضا، فقد أفطر ووجب عليه القضاء. سنقرأها أيضا في الدرس القادم. خليه يترتب على الإفطار، احنا ندعي بأنه الإفطار هو وقع موضع شنو؟ موضع الإكراه. من يكره المصائم على تناول المفطر، تناول الأكل على الأكل، أكرهه على الإفطار. بل أكثر من هذا، نقول أكرهه على ترك المأمور به في وقته، أكرهه على ترك المأمور به في وقته، أكرهه على تفويت الواجب. ولذا يقال بأنه هذا فاته الواجب في وقته عن إكراهه، يصح أن يقال هذا تماما. خل نفترض أن المكره هو ما ملتفت إلى الواجب ولا تفويت الواجب وكذا، وأكرهه على الأكل، أكرهه على الأكل، بالنتيجة أكرهه على تفويت الواجب، أكرهه على ترك الواجب في وقته. إذن أكو ملاحظتين، الملاحظة الأولى وهي المهمة أن وجوب القضاء وقع ترتب في كثير من الروايات على نفس الفاعل. فإذا ترتب على نفس الفعل هو يسلم سيد الخلاء أن الفعل مورد الإكراه، ما يمكن، هو مفرغ الكلام هذا، الفعل مورد الإكراه. فإذا كان الفعل مورد الإكراه حينئذ يرتفع أثره بحديث جنه بحديث الله، فيرتفع وجوب القضاء. البحث له تتم، تأتي إن شاء الله تعالى.